بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ومنها
طبعا من وظائف العالم يعني
أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره.
طبعا هنا المراد من ذلك أن يكون الإنسان أولا حافظا لما يتعلم، أما إذا كان يقرأ ولا يحفظ سيبقى علمه في الكتاب لا يصير هو عالما. الشيء الثاني أن يكون دقيق الفهم لما يقرأ، وأن يكون واعيا لما يقرأ. فالقضية ليست عبارة عن قراءة كتب فقط وصفحات وما شابه ذلك. الشيء الثالث أن يكون محققا لما يقرأ ولما يسمع من العلماء، يعني أن لا يكون مقلدا محضا يأخذ كل ما سمعه أو كل ما قرأه، بل يجب أن يكون مدققا محققا مميزا بين الغث والسمين، بين الخطأ والصواب، لكن دون استعجال في نقض ما يسمع أو ما يقرأ، لأنه ربما نقض الصواب لسرعة يعني تأمله أو لسطحية فهمه، فبالتالي ربما خطأ الصواب وربما صوب الخطأ.
وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه،
صاحب الفم المعصوم الذي نقلده من غير توقف. لماذا؟ لأنه معصوم عصمه ربنا تبارك وتعالى، نعم، بالوحي وبالاجتهاد كما مر معنا سابقا. فالله لا يقره على الخطأ، ونحن عندما نتلقى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نميز من حيث النتيجة بين قرآن أو حديث، بين ما قاله وحيا أو قاله اجتهادا، كل ذلك نتلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام
فيما أمر به وقاله. وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث أن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك عندنا شيء اسمه موقوف له حكم المرفوع، وهو ما لا يمكن أن ينال بالرأي، بل يتوقف على السماع.
ثم إذا قلد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول، فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره، فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله لا بد وأن يكون لسر فيه، فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالما.
سبحان الله. يعني أنا عندما تأتي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا ينبغي علي أن أفعلها أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء أدركت حكمتها أو لم أدرك حكمتها. لكن اعتقادي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك إلا لحكمة، لأنه أوحي إليه ذلك من قبل ربنا عز وجل، فأنا تحقيقا لمقام الاقتداء ينبغي أن أقلده بجسدي ظاهرا وبعقلي وقلبي، بأن أمتلك من معاني الحكم في أسرار أفعاله ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قدر استطاعتي. فأنا الآن أجتهد إلى أن أكون أثناء العمل في ظاهري وباطني مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت في الظاهر مقلدا له بجسدي أفعل الأمر كما فعله ولا أتذوق سر هذا العمل، ف فأنا أكون مقتديا به ظاهرا ومخالفا له باطنا. لكن طبعا هذا الكلام لا يعني أن أدرك جميع الحكم والأسرار، لا من حيث العدد ولا من حيث الكيف. يعني أنا أدرك بعض الأسرار، في أشياء أخرى قد لا أدركها، والأسرار التي أدركها أدرك جزءا منها، وما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأوسع وأعمق.
ولذلك كان يقال فلان من أوعية العلم فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار.
يعني كأنه هذا فيه شيء من المحدودية في المدح، يعني لا يقال عنه عالم، فلان من أوعية العلم يحفظ كثيرا لكن لم يتذوق ما يتعلم، وهذا ما يبتلى به من يكثر القراءة من غير وعي. في بعض الناس سبحان الله هو عنده نهم في القراءة لكن لا يعمل عقله أثناء القراءة في فهم ما يقرأ، هذه من المشكلات. هذه سبحان الله نحن دائما بين إفراط وتفريط، فهناك من يقل من القراءة ويعتمد على التحليل العقلي الفكري الذاتي، وهناك من يكثر القراءة ويلغي عمل العقل في وعي وفهم ما يقرأ، ونحن بحاجة إلى قراءة كثيرة فيها وعي كثير.
ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه.
هذه الكلمة يقولها سيدنا ابن عباس وهو من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفيها بيان لحقيقة علمية وهي عدم العصمة لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الكلمة أصبحت اليوم غطاء لسوء الأدب، يعني أي شاب الآن يسمع كلمة من عالم يريد أن يرد عليه ماذا يقول؟ ما منا إلا من رد ورد عليه. هذه الكلمة لم يرد منها سوء الأدب مع العلماء، فالعالم عندما يتكلم ينبغي أن نعي كلامه وأن نتحقق من صحته، ثم بعد ذلك بعد التدقيق والتمحيص إذا تبين لنا الخطأ صوبنا الخطأ بأدب. أما أن تكون هذه الكلمة غطاء لسوء الأدب عند بعض أصحاب الرعونات فهذا ليس منهج السلف، وليس هذا مراد ابن عباس أو غيره في هذه الكلمة.
وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبي بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميعا. وقال بعض السلف ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فنأخذ منه ونترك، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.
طبعا هذه الكلمات أيها الإخوة كلمات تدل على أن قدرة عقلية في التمييز بين مدارك العلوم، بين ما هو معصوم وبين أقوال الصحابة الذين هم معصومون بجملتهم، وبين التابعين الذين تفرقوا في البلاد وعندها هم رجال ونحن رجال. لكن من يقول هذه الكلمة؟ أيضا ننبه إلى خطورة هذه الكلمة أن يقولها أصحاب الرعونات، أصحاب أولئك الذين يعني سلكوا في العلم في أوائل خطوات ولكن لم يعرفوا مدارك العلماء في هذه المسألة. هل هذه الكلمة تدعو إلى سوء الأدب مع السلف؟ أبدا. يعني أبو حنيفة قال هذه الكلمة، قالها عن مين؟ عن التابعين أمثال سعيد بن المسيب والحسن البصري وأمثال ذلك، هل كان يسيء الأدب معهم؟ أبدا. لكن قال هم رجال ونحن رجال في مقام الاجتهاد، لكن في مقام الأدب هم من خير القرون، لذلك نعم ينبغي على خلف هذه الأمة أن تعظم سلفها. القضية العلمية مسألة ثانية، أنا قد أوافق قد أخالف هذا شيء آخر، أما في مقام الأدب والاحترام والتعظيم هذا لا علاقة له بهذا الكلام.
وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلوبهم أمورا أدركت بالقرائن، فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة، إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ.
سبحان الله. والتابعون وإن جنت مكانتهم عظمت مقاديرهم، لكن لم ينالوا شرف ما ناله الصحابة من بركة نور النبوة. الشيء الثاني أن الوحي كان ينزل ويسدد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك الصحابة رأوا قرائن الأحوال، أسباب النزول وأسباب الورود، فبالتالي فهموا النصوص فهما من خلال أسباب النزول والورود وكذلك السياق والسباق. أما التابعون فكان بين يديهم نصوص، ما رأوا أسباب النزول ولا أسباب الورود، فلذلك كان فهم الصحابة أعلى. لذلك شو قال هنا؟ وبركة نور النبوة جعلهم محفوظين في أكثر أحوالهم، لما صاروا معصومين. نعم.
وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضي، فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد، بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين.
فتصوروا أيها الإخوة إلى هذا الترتيب، يعني أنت عندما تتلقى من العلماء كما كان الحال عند السلف، كانوا يحفظون عن العلماء في صدورهم، فيأخذون من العالم أولا كلامه المسموع وحاله المبصر ويرون تفسيراته التي يحفظونها، فكانوا يتلقون عنه ذلك. ثم بعد ذلك وضع هذا العلم في الكتب، فصرنا نقرأ الكتب، لكن الكتب تقرأ أنت فيها حرفا جامدا، فبالتالي ليس فيه حال وليس فيه يعني تأثر، وليس فيه، وإنما ربما يعني ترى فيه الحرف والكلمة، وربما أحيانا قد يكون في المراد بالحرف غير ما تفهم أنت. يعني الآن ما الفرق بين الجواب أن يكون جوابا تقريريا أو إنكاريا؟ هذا في الصوت يظهر، بالقرائن يظهر، أما بالحرف المكتوب لا يظهر. فلذلك ربما يعني يخطئ الإنسان في فهم الكتب أحيانا، لذلك احتجنا إلى القراءة على العلماء. طيب فما بالكم بعد ذلك إلى من ضعفت في من ضعفت همته حتى في قراءة الكتب وصار يتكلم بالعقل المجرد. وأنا أقول لكم شيئا، الإنسان يعتمد على عقله كلما قلت قراءته. الذي تقل قراءته أيها الإخوة يعتمد على ماذا؟ على عقله، لأنه أولا لا يعرف حجم العلوم، ثانيا لا يعرف الأجوبة العلمية على ما يسأل ويتكلم، وهو اعتاد أن يتكلم بعقله، فبالتالي صار يخطئ وهو لا يشعر. أما الذي يقرأ يعرف قيمة العلم وسعة العلم، وأن المسائل كلها مضبوطة في الكتب، فبالتالي لا يحتاج إلى سعة من التفكير العقلي المجرد. فإذا نحن بحاجة إلى التكامل في المنهاج التعليمي، القراءة في الكتب، وقبلها القراءة على العلماء لنأخذ منهم مفاتيح العلوم، ثم بعد ذلك نحن بحاجة إلى عقل واع منضبط بما قرأنا على العلماء والكتب.
بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدثت بعد سنة 120 من الهجرة، وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله عنهم، وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين. بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر، وقالوا احفظوا كما كنا نحفظ، ولذلك كره أبو بكر وجماعة الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف، وقالوا: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طبعا هذا في بداية الأمر، ثم شرح الله صدر أبي بكر لذلك.
وخافوا اتكال الناس على المصاحف، وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم، حتى أشار عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفا من تخاذل الناس وتكاسلهم، وحذرا من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات.
وانظروا أيها الإخوة إلى ذاك الحدث العظيم، وهو جمع القرآن بداية ثم نسخ القرآن بعد ذلك، إلى هذا العمل العظيم الذي تنازعته العقول والقلوب وتنازعته الآراء، لأنهم جميعا يريدون مصالح متعددة، ثم ترجح عندهم مصلحة المحافظة على القرآن الكريم. هم لا يريدون للناس أن يتلقوا صحفا، بل يريدون أن يتلقى الناس القرآن من الصدور لا من السطور، هكذا كانت الرؤية بداية. لكن بعد ذلك جمعوا القرآن الكريم ليكون سببا ووسيلة لحفظ القرآن، لئلا يضيع منه شيئا ولئلا تتنازع الأمة. لكن بعد ذلك اشتغل الناس بالمصاحف وأعرضوا عن التلقي، وهذا من الخطأ الذي وقعنا به.
فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك، فجمع القرآن في مصحف واحد. وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ، ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة رضي الله عنهم.
معنى ماذا فعل؟ جمع بعض أحاديثه في كتاب، وهذه الرؤية كانت موجودة عند بعض السلف. السلف أخوان الأكارم يعني كانوا في بداية الأمر كل قضية جديدة لها مواقف، بعضهم يقر بعضهم يخالف. لماذا؟ إن شيء جديد، ولكن عندما يعني تظهر المصلحة وتتسع الأمور والحاجة وكذا يسلم الأكثر بهذه القضايا.
وقيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة.
نعم.
ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننا مأثورة نبوية. ثم كتاب الموطأ بالمدينة. ثم جامع سفيان الثوري. ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام، وكثر الخوض في الجدال والغوص في إبطال المقالات، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها، فأخذ علم اليقين في الاندراس من ذلك الزمان، فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان، وأعرض عن ذلك إلا الأقل، فصار يسمى المجادل المتكلم عالما.
سبحان الله.
والقاص المزخرف كلامه.
القاص.
والقاص المزخرف كلامه.
المزخرف كلامه.
مزخرف كلامه.
كلامه.
المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة. فصار يسمى المجادل المتكلم عالما، والقاص المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالما. وهذا لأن العوام هم المستمعون إليهم، فكان لا يتميز لهم حقيقة العلم من غيره.
رحم الله الإمام الغزالي وهو يتكلم عن القرون الأولى. سبحان الله. نحن الآن بزماننا هلا حقيقة الأمر فوضى أكثر من هذا بكثير. يعني الآن تقول فلان فقيه عن مذاهب الأربعة، وهو بكون إنسان ربما طالب علم صغير. فلان نعم شيخ العلماء، عجيب كلام سبحان الله نطلقه دون ضوابط أبدا. نعم.
ولم تكن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم، حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم، فاستمر عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف من عن سلف، وأصبح علم الآخرة مطويا، وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم. كانوا إذا قيل لهم فلان أعلم أم فلان، يقولون فلان أكثر علما وفلان أكثر كلاما، فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام.
لذلك نقول حقيقة مخطئ من يطلق الألقاب العلمية دون ضوابط، ومخطئ أكثر من يقبلها على نفسه دون ضوابط. يعني الناس يقولون الكلام أحيانا أوصاف أشكال وألوان، لكن أنا الآن وين عقلي؟ أنا إذا قالوا عني والله عالم أنا بصدق؟ طب هم حسنوا الظن، أو ربما أطلقوا الكلام دون ضوابط، أنا هل أخدع نفسي؟ معاذ الله. لو هلا قالوا إن فلان كذا فلان، أنا أقول له لا يحق لك أن تقول هذا الكلام، هذا كلام فيه مبالغة، هذا كلام فيه إطلاق الألقاب العلمية دون ضوابط وليس لك ذلك. ثم بعد ذلك لو أخطأ الناس في كلام قالوه، وربما قالوه فقط عبارة عن زخرفة قول دون أي معايير علمية، طب أنا بخدع نفسي وبصدق؟ معاذ الله.
هكذا ضعف الدين في قرون سالفة، فكيف الظن بزمانك هذا؟
الله يتوب علينا.
وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون، فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.